بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال: لازلنا في قول الله جل وعلا في تفسير قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. فصحيح كما قلنا ذكر المرض هنا لحاجة ولفائدة عظيمة، وهو أن المريض يتيمم إذا لم يستطع أن يستعمل الماء، وهذا قلنا عليه قول عامة أهل العلم. وكذلك إذا خشي على نفسه المرض يكون هناك برد لا يستطيع أن يغتسل بالماء، وإن حماه فإنه لابد أن إن وجد وسيلة ليحميه فواجب عليه أن يحميه، فإذا لم يجد أو وجد لكن أيضا حتى ولو كان ماء حارا أو حام أيضا كذلك سيمرضه لشدة البرد، فهنا له أن يتيمم. وقد دل على ذلك قصة عمرو بن العاص، وإن كان فيها شيء من الإرسال إلا أن أكثر أهل العلم يصححون هذه القصة، وأصل القصة صحيح. غزوة ذات السلاسل قد جاء في الصحيح، لكن هذه القصة حصلت فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: واختلف المفسرون في معنى قوله أو لامستم النساء، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة، أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد، ويقيد ذلك بما إذا كانت مظنة خروج المذي وهو المس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. أنا هذه الآية مختلف فيها، منهم من حملها أو لامستم النساء على كل لمس، وكل مس باليد فيعتبر مسا فيجب عليه أن يتوضأ، أو لامستم النساء، وهذا قاله الشافعي رحمه الله. وجاء نحوه من عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود، أو أقصد عبد الله بن عمر، ورد ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال اللمس هنا والمس المراد به الجماع، المراد به الجماع. وهذا يدل على أن الجنب يتيمم كذلك، على أن الجنب يتيمم. وهذه المسألة فيها خلاف قديم في زمن الصحابة، لما خالف عمر فذكر له عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما ذات يوم فأجنبا، فقال: فأما أنا فتمرغت تمرغ الدابة. قال: ثم جئت، لما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب يده بالأرض ومسح يده باطن اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى، ومسح وجهه فهذا الحديث يدل على فعمر لم يذكر هذه الحادثة لكن قال نوليك ما توليت، أنا ما جزم ولم يكذب عمارا وإنما قال نوليك ما توليت، أي هذا ما قلته أنت ونتركك لقولك. فلهذا بعد ذلك أكثر العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها على أن الجنب إذا لم يجد الماء يغتسل يتيمم، وكذلك إذا مرض يتيمم. وهناك قول آخر أن المسك ما قلنا هو الجماع، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء من السلف وكذلك من المذاهب، على أن مس النساء هنا المراد به الجماع وليس المس الذي هو مس اليد. ويدل على هذا أنه لم يأتي دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذه المسألة، وعلى أن من مس امرأة فليتوضأ مرة أخرى، مع أن هذا الأمر لا شك أنه حاصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أولا لكثرة أزواجه، أنا النبي صلى الله عليه وسلم معه 9 نساء، وكذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم أزواجهم، ولم ينقل شيء مما يدل على الغسل، وهذا من الأمور التي تعم بها البلوى، أن ينتشر ويحصل. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مس امرأته فليتوضأ، فدل على أن هذا بعيد من الآية، أي أنها تحمل على المس العادي. وزد على ذلك أنه جاء ما يعارض هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما عائشة رضي الله عنها كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت البيوت بدون مصابيح، قالت فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد، قالت فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد. وأما من قال لعله بحائل فهذا غير صحيح، الغالب أن الأرجل مكشوفة وهذا الأصل. وأيضا الحديث الآخر الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر وكانت عائشة تكون في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها حتى ترفع رجليها، وهذا أيضا يدل على المس. والأصل كما قلنا هو المباشرة، وهذا مما يدل على جواز هذا الأمر، وأنه لا دخل له في الآية، أي مس المرأة الأجنبية أو غيره. وأيضا تعليقها بالأجنبية لا دليل عليه، الآن عند الشافعي أن المرأة التي تنقض الوضوء هي الأجنبية، أما المحارم ما تنقض الوضوء، وأين الدليل الذي يدل على التفريق؟ لكن هم من باب التعليل قالوا لأن هذا يمسها بشهوة، لكن هم ما يقولون بالشهوة، وقال مالك بالشهوة، أنا مالك عنده إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء، وإذا لم يمسها بشهوة لا ينقض الوضوء. وهذا معنى من ناحية التعليل أولى، من ناحية التعليل أولى، لكن من ناحية الدليل ما ليس هناك ما يدل عليه إلا هذه الآية، وهذه الآية كما قلنا إذا حملناها على هذا فهو القول قول الشافعي. لكن مسألة التفريط تحتاج إلى دليل آخر، مسألة الدليل، لأن جعل العلة الشهوة فهذا يدل على أنه إذا لم يتعمد فهو لم يمس بشهوة. على إنسان مثلا في مكان في زحمة في كذا مس امرأة في يدها دون أن يتعمد هذا المس، فهذا لا ينقض. أيضا الرجل يكون دائما مع زوجته، دائما في بيتها في بيته ودائما يمسها ويحتاج إليها وكذا، فلو كان مثلا شيء ينقض لكان هذا فيه مشقة على الأزواج. ولهذا كثير ممن يقول بالمس تجد أنه يغير رأيه في الحج في الطواف. بعضهم يقول هناك نكون حنابلة، أنا اشتهر عندنا هنا قالوا إذا كان في الحج نكون حنابلة لأجل أنه إذا مس امرأة لا يرجع للوضوء، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتحرز في الطواف خاصة من عدم مس المرأة. ولهذا فهذا مذهب شاق خاصة في تلك الأماكن، ما أماكن الزحمة، الإنسان ما يستطيع إلا بكلفة ومشقة أن يذهب إلى الحمامات حتى يتوضأ. فإذا طاف فهو يريد أن ينتهي من الطواف، فإذا مس امرأة فإنه على مذهب الشافعي يخرج ويتوضأ مرة أخرى. فلهذا فصحيح كما قلنا مما تؤيده الأدلة، وعلى أن هذه الآية المراد بها الجماع، المراد بها الجماع أو لامستم النساء. وأيضا مما يدل على أن هذا المراد بها الجماع لأن الله عز وجل قد ذكر الغائط، وهو يدل على الحدث الأصغر، ذكر الغائط وهو يدل على الحدث الأصغر، معنى مثال للحدث الأصغر، وذكر أو لامستم النساء وهو الجماع مثال على الحدث الأكبر، مثال على الحدث الأكبر. وهذا يكون دلالة الآية أعظم، دلالة الآية تكون أكثر فائدة وأكثر أيضا معنى من ناحية ذكر الأحداث، ذكر الأحداث. قال فلم تجدوا ماء، قال بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قال واستدل الفقهاء بقوله فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. وهل هذا الطلب له ضابط؟ معناه لابد أن يطلب الماء، يجب عليه أن يطلب هذا الماء، يبحث عن الماء إذا أراد أن يتوضأ. لكن هل هذا الطلب له ضابط؟ فبعض العلم قالوا إن كان في حضر فيكون طلبه أكثر، إن كان في حضر معنى في حاضرة الغالب يتوفر الماء، فلا بد أن يكون طلبه أكثر، يبحث عن جيرانه، يبحث عند مثلا البقالات أو كذا حتى يأتي له الماء يتوضأ به. وأما إذا كان في سفر فيبحث حوله، يبحث حول المكان الذي هو فيه، لأنه لا يدري أين الماء حتى يذهب إليه، إلا إذا كان يعرف أن الماء موجود في مكان كذا وهو قريب، أنا ليس بعيدا، أو يكون على طريقه ومتأكد أن هناك ماء فهنا يذهب إلى ذلك المكان. الآن مثلا عندنا في الآن مثلا في هذا الزمن هناك أماكن يوجد فيها الماء في الطريق، وأماكن لا يوجد فيها ماء. فإذا كان مثلا هذا المكان الذي يوجد فيه الماء قريب فلا داعي أن الإنسان يصلي قبله إلا إذا كان الوقت سيخرج، إذا كان الوقت سيخرج فيبادر بالصلاة ولو بالتيمم. لكن إذا كان الماء قريب ليس بعيدا، أما إذا كان بعيد حتى ولو كان يعرف أنه سيصله فالإنسان لا يدري ما الذي يحدث له أو ما الذي سيحدث له. فلهذا لو أنه مثلا دخل صلاة العصر وهو مثلا في طريقه وسيصل إلى منطقة فيها ماء مثلا بعد ساعة، فهل يواصل أم أنه يصلي؟ الأفضل أنه يصلي، الأفضل أنه يصلي، لأنه قد ينقطع عن الماء وكذا فيخرج عليه الوقت. فلهذا ما إذا لم يجد في ذلك المكان ماء فإنه يصلي بالتيمم. فهذا ضابط الطلب في الحضر والسفر. فالطلب كما قلنا في الحضر يكون أكثر، بل أن هناك من الفقهاء قال لا يتيمم في الحضر لأن الله عز وجل ذكر السفر، وهذا قول ابن حجر: كنت مرضى وعلى سفر، على أنه إذا كان في حضر لا يتيمم. لكن هذا خرج مخرج الغالب على قول أكثر العلماء. ولهذا فإذا لم يجد الماء وهو في الحضر فإنه يتيمم، لكن كما قلنا أن الحضر غالبا يجد الماء، يجد الماء الإنسان، فلهذا فيكون طلبه أكثر، طلبه في الحضر يكون أكثر. وأما في السفر فينظر حوله، وإذا كان معه مجموعة ينظر إلى هذه المجموعة هل معهم ماء في أماكنهم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى تبوك أو راجع منها، فسأل عن الماء فبحث عن الماء في الجيش فلم يوجد ماء، ما وجدوا ماء أبدا، فقال لهم ابحثوا عن الماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير وكذا أو جماعة من الصحابة أن يبحثوا عن الماء، فذهبوا فوجدوا امرأة معها مزادة أو مزادتين من ماء، فقالوا لها أين وجدت الماء؟ قالت بعيد. فقالوا لها فأتي رسول الله. قالت هذا الذي قال له الصابئ، قال هو الذي تعني. أنا هي هم لم يطلبوا منها يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها قالت لهم الماء بعيد، فلحنكتهم وذكائهم قالوا لها ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون إيش الذي سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما جاءت فقال معك ما؟ قالت نعم في هذه المزادة. فقال هاتوها، فأفرغ هذه المزادة في إناء ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء فنبع الماء من بين أصابعه حتى كثر هذا الماء في الإناء، فقسم على الجيش وتوضأ الجيش كله، كانوا 700، ثم ملئت مزادتها حتى غاضت، أنا حتى امتلأت جدا هذه المزادة. المزادة هي نوع من الآنية التي تصنع من الجلد الحيوان وهي صغير، أنا أقل من القربة، فأعطاها إياها وقال هل رزقنا من مائك شيئا، أي هل أخذنا من مائك شيئا؟ قالت لا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء، وأيضا جعل من يبحث عنه، لكنه قريب، لما عرفوا أن الماء بعيد لم يذهبوا إلى ذلك الماء. فهذا ضابط في هذا. قال واستدل الفقهاء بقول فلم تجدوا ماء بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت، قالوا لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. واستدل بذلك أيضا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز، بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله فلم تجدوا ماء، وهذا ماء، ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. طيب، فلم تجدوا ماء، أي ماء؟ كل ما سمي ماء فهو داخل في هذا، كل ما سمي ماء فهو داخل في هذا. ولهذا لما سئل الزهري عن الماء الذي ولغ فيه الكلب هل يتوضأ به، قال هو أفضل من التيمم، قال أفضل من التيمم. ولما ذكروا ذلك لسفيان الثوري، أي كلام الزهري، قال هذا عين الفقه، هذا عين الفقه، هذه فتوى صحيحة، لأن الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يدل على نجاسته، وليس هناك دليل على أنه نجس، وليس هناك أيضا دليل صحيح على أنه لا يتوضأ به، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء. ممكن أنه مثلا يوضع الماء في مكان في إناء آخر ويغسل الماء، وما جاء في رواية مسلم براقة الماء فهي رواية غير صحيحة وشاذة. فلهذا فهذه الفتوى صحيحة، فكل ما سمي ماء وليس ماء وليس بنجس فإنه يتوضأ به، وهو أولى بل أوجب من التيمم، الأوجب من التيمم. وأيضا يدخل في ذلك الماء المتغير بالطاهرات، المتغير بالطاهرات هو ماء ما لم يخرج عن اسم الماء. إذا أخرج عن اسم الماء مثلا شاهي، صار شاهي أو صار شراب أو صار شيء من هذه الأمور التي تخرجه عن اسم الماء، فهنا لا يتوضأ به. وأما إذا ما دام أنه ماء يطلق عليه ماء فإنه يتوضأ به. وإن شاء الله تعالى بقية المسائل نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول عفوا هذا السؤال، يقول ذهبت في سفر وأخبرت أنه لا يوجد ماء في مسجد، ثم تيممت وصليت ثم أتوا لي بالماء، ما حكم ذلك؟ إذا كان معنى تأكدت أنه ليس هناك ماء حتى ولو بالشراء، أنا بعض مثلا يكون هناك في دكاكين، ممكن تشتري ماء وتتوضأ به ولا تتيمم، وهذا لا شك أنه موجود، معنى الماء موجود في كل مكان، وخاصة إذا كان في مكان فيه مسجد وكذا ستجد فيه بقالة. لكن إذا لم تجد، ليس مثلا في ذلك المكان إلا ذلك المسجد، ولم تجد ماء، فلك أن تتيمم. قال ثم أتوا لي بالماء، معنى إذا صليت وثم جاء الماء فصلاتك صحيحة. واختلف العلماء إذا كان جاء الماء وهو في الصلاة، جاءوا بالماء وأنت في الصلاة، فالصحيح وهو قول أحمد وجماعة أنك تخرج من الصلاة، أنك تخرج من الصلاة لأنك لم تصلي بعد وجاء الماء، لأن الله عز وجل قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فأجاز عند عدم وجود الماء. أما إذا لم تكمل الصلاة وجاء الماء فتخرج، وهذا كما قلنا قول أحمد وقول أكثر أهل العلم، ومنع الشافعي من الخروج وقال واستدل بقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذه الآية استدل بها في إذا لم يكن هناك عذر في الخروج، وأما ما دام أن هناك عذر وهو وجود الماء فهنا يجب عليه أن يخرج ثم يتوضأ ويصلي مرة أخرى. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.